يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ونشكر له تقبله وإجابته وأسئلة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذه رسالة وصلت للبرنامج باعثها أحد الإخوة المستمعين، يذكر أنه شاب يبلغ من العمر 25 عام متزوج. كنت أخذت مالا من والدي من غير علم ولم أستأذن منه، ما الحكم يا شيخ علي، علما بأنني قد أقلعت عن هذه العادة منذ 4 سنوات وتبت إلى الله، فماذا أفعل الآن؟ هل تبرأ ذمتي أمام الله بمجرد التوبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذا المبلغ الذي أخذته، إذا كنت أخذته لتنفق على نفسك نفقة واجبة كانت على أبيك من أكل أو كسوة، فليس عليك في ذلك شيء إذا كان المقدار الذي أخذته هو المقدار الذي تحتاجه. وإذا كنت أخذته والوالد قد قام بما يجب عليه من النفقة، فإن الواجب عليك أن ترده إليه، وسواء علم بذلك أو لم يعلم، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم، ما الكتب التي يوصي بها فضيلتكم أن يلتزم بدوام قراءتها طالب العلم سواء في بداية الطلب أو بعد ذلك؟ وهل صحيح أن طالب العلم لا بد له أن يتمذهب؟
الجواب: أنا أنصح الشخص المتجه لطلب العلم، أنصحه في البداية بحفظ القرآن وفهمه، والطريقة التي يسلكها هي تحديد آيات الموضوع الواحد، ذلك أن السورة من القرآن كسورة البقرة مثلا، أو سورة آل عمران، أو النساء، أو المائدة، تكون مقسمة إلى دروس، وكل درس يكون موضوعا من الموضوعات أو عنصر من الموضوعات الواسعة، فيحدد الآيات التي هي موضوع مستقل أو أنها عنصر من موضوع واسع، ثم ينظر في هذه الآيات من جهة مفرداتها، ويفهم معاني المفردات اللغوية والمفردات الشرعية، يعني المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، ثم بعد ذلك يعرف سبب النزول، يعني سبب النزول. وبيان ذلك أن القرآن بالنسبة إلى هذه الحالة ينقسم 3 أقسام: القسم الأول ما اقترن به سببه، كما في قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن المحيض، إلى غير ذلك من الآيات التي اقترنت بها أسئلتها. والقسم الآخر له أسباب لم تذكر ولكن فيه كتب مؤلفة، فيشتري الواحد كتاب من الكتب المؤلفة لمعرفة سبب نزول الآية. والقسم الثالث هذا نزل ابتداء ليس له سبب مقترن به وليس له سبب مدون في كتب أسباب النزول. ثم بعد معرفة سبب النزول ينظر في الآيات هل فيها، هل دخلها النسخ أو أنه لم يدخلها. وذلك أن القرآن ينقسم ثلاثة أقسام: القسم الأول ما اشتمل على ناسخ ومنسوخ وهما موجودان جميعا، والثاني ما اشتمل على ناسخ والمنسوخ لم يذكر، والثالث لم يدخله نسخ أصلا. فيتبين لطالب العلم أن هذه الآيات التي يريد أن يقرأها يشخصها هل هي من النوع الأول أو من الثاني أو من الثالث. ثم بعد ذلك يعرف معاني الآيات التي يريد أن يحفظها، يعرف معناها، وذلك بحسب علامات الوقف التي ذكرت في القرآن. ثم بعد ذلك يعرف المعنى العام لهذه الآيات، ثم بعد ذلك ينظر فيما اشتملت عليه هذه الآيات من الأحكام، ثم بعد ذلك يغيبها على حسب استطاعته. فكل شخص أعلم بنفسه من ناحية مقدار قدرته على الحفظ، من ناحية الكمية التي يردد فيها الآيات. هذه هي الطريقة للجمع بين فهم القرآن أولا ثم حفظه ثانيا. وبالإمكان أن طالب العلم يكون عنده كتاب في الحديث، ويكون عنده كتاب مثلا في الفقه، وكتاب في العقيدة، هذا في بداية الأمر. أما بالنظر إلى تطور القراءة وتطور طلب العلم، فإذا نظرنا إلى الدولة جزاها الله خيرا وجدنا أنها أسست دورا للتعليم الديني والدنيوي، وفيه أيضا دور جمع فيها بين الأمر الديني والدنيوي، وهي على مراحل، وبإمكان طالب العلم أن يختار المرحلة التي تتلائم مع مستواه ويستمر في هذه المراحل حتى ينهيها. وبعد ذلك يمكنه بعد هذا الانتهاء بإمكانه أن يتوسع في طلب العلم على أيدي المشائخ الذين يتمكنوا من الحصول على طلب العلم عندهم، ويسترشد منهم الكتب التي يحتاج إلى قراءتها. فهناك كتب كثيرة، يعني بالإمكان أن طالب العلم إذا انتهى من شهادة الدكتوراه بإمكانه أن يرجع إلى هذه الكتب، لأن هذه الكتب لا تدرس في جميع المستويات. فعلى سبيل المثال كتب أسباب الخلاف، كتب أسباب الخلاف هذه لا تدرس، فبإمكان طالب العلم أن يدرسها. وكذلك مناهج البحث على طريقة المتقدمين، هذا أيضا لا يدرس، وبإمكان طالب العلم أن يشتري الكتب التي تخصه، ويستأذن على من يتمكن من تدريس هذا النوع من الكتب، وفيه أنواع من العلوم هي لا تدرس، لكن بإمكانه أن يسترشد عنها في الوقت الذي يريد أن يدرس فيه، ما يسترشد من الأشخاص الذين يتمكنون من إجابته، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت للبرنامج من جمهورية مصر العربية، محافظة شمال سيناء، مدينة مدرسة تل الثانوية. باعثها الراسل إبراهيم عيد حمد بعث بعدد من الأسئلة. في أول سؤال يقول: هل يكون تصغير الأسنان مثل التفليج أم حكمه يختلف؟
الجواب: الشخص عندما يريد أن يجري أمورا تجميلية تارة يزيل شيئا يشوه المكان الذي هو فيه، كما إذا كان في الوجه أو في أي جزء من أجزاء البدن. وعلى هذا الأساس لا مانع من ذلك، وبعض المرات يريد أن يضيف شيئا، مثل شخص رجل أو امرأة يلبس باروكة وذلك من أجل التجميل، هذا طبعا لا يجوز. وتارة يريد أن يخفف من جزء من أجزاء بدنه كما وقع في السؤال، فشخص أنبت الله أسنانه على وجه سليم وعلى وجه كاف له من ناحية استعمالها للأكل، ويريد أن يصغرها، وهذه الإرادة راجعة إلى أن يعني هي ناحية تحسينية ذوقية، فهذا لا يجوز له، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف يستطيع الإنسان مجاهدة نفسه؟
الجواب: الإنسان عنده شيطان قرين لا يفارقه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير. الوظيفة التي يؤديها هذا الشيطان هي على وجوه كثيرة، لكن من هذه الوجوه أن يحملك على المعصية بترك واجب من الواجبات، أو أنه يحملك على معصية بفعل أمر محرم، أو الإعانة على فعل محرم، أو أنه يحول بينك وبين عمل من الأعمال الفاضلة، يمنعك مثلا من قراءة القرآن، يشغلك في غيره، يمنعك من التطوع في الصلوات، وهكذا. هذا فضلا عن أنه قد مثلا يصل بالإنسان إلى أن يحمله على البقاء على الكفر، أو يحمله على الردة عن الإسلام، وذلك بفعل شيء من أنواع الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر أو النفاق الأكبر أو الكفر الأكبر. هذا بالنظر إلى شيطان الجن، وهكذا بالنظر إلى شيطان الإنس. فشيطان الإنس خادم يخدم شيطان الجن، فالقرين الذي يقترن به الشخص تارة يكون معينا له على الخير، وتارة يكون حاملا له على الشر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. وكذلك الاستسلام للهوى، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالهوى قد يقود الإنسان إلى ما لا تحمد عقباه، ويستأنس هذا الإنسان بقيادة الهوى له لأنه يريد أن يحقق غرضا. فكثير من الناس ينظرون إلى تحقيق أغراضهم التي يريدونها بصرف النظر عن كونها مشروعة أو غير مشروعة، ولا ينظرون إلى عواقب الأمور. وكذلك استسلامه للنفس الأمارة بالسوء، الإنسان عنده نفس تأمره بالسوء وتحمله عليه، فهذه النفس الأمارة بالسوء هي التي أيضا تخدم الشيطان من جهة نفس الإنسان، لأن النفس مع الإنسان لا تفارقه ليلا ولا نهارا، فقد تأمره بالسوء في الليل أو في النهار، وقد تأمره بالسوء علانية أو تأمره بالسوء على سبيل الخفاء. فهذه عوامل كثيرة. وكذلك الإنسان قد مثلا يسلك مسلكا يكسب فيه كسبا حراما، فهذا الكسب الحرام له تأثير سيء على الإنسان. وبناء على ذلك فإن الإنسان محتاج إلى الابتعاد عن جميع هذه الأمور، شيطان الجن وشيطان الإنس، وكذلك الهوى، وكذلك النفس الأمارة بالسوء، وكذلك عندما يكسب المال يكون كسبه من وجه حلال. فإذا ابتعد عن هذه الأمور واشتغل بطاعة الله جل وعلا وسأل الله العناية الإعانة على ذلك، فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ويقول: واتقوا الله ويعلمكم الله، ويقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهو بهذه الطريقة يستمر قربه من الله جل وعلا، ويستمر وعده عن الشيطان الرجيم، والله ولي التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع عين ألف عين يمني، يذكر بأنه يكون أهلها أحيانا في أمس الحاجة إلى المال، لكن من أعمل لديه ماطل في إعطاء حقي، هل إن تأخرت على أهلي أكون مقصرا؟ وهل لي أن أدعو عليه لأني مظلوم، أم يلزمني الصبر وإن كنت مقهورا منه؟
الجواب: أولا، أن هذه الظاهرة مما يؤسف له أنه يشكو منها كثير من الأشخاص الذين يستأجرون أجراء فيأخذون حقهم من الأجير، وقد يظلمونه. والظلم هنا هو أنهم يستعملونه إما في أمور محرمة لهم، وإما أنهم يزيدون في فعله. فقد حدثني شخص قال إنه يشتغل عند أجيره 16 ساعة، فإذا كان يشتغل 16 ساعة ويرتاح 8، مع أن العمل في الغالب يكون 8 ساعات، وإذا كثر يكون 9 ساعات، فحينئذ يكون هذا ظلم، إلا إذا حصل بينه وبينه اتفاق على مقدار العمل، على مقدار الزمن وعلى مقدار العمل، يعني وكيفية العمل وما إلى ذلك، فالمسلمون على شروطهم، إلا إذا أراد أن يشغله في أمر محرم، مثل الأشخاص الذين يشتغلون مثلا في المخدرات وما إلى ذلك، فهذا لا يجوز من حيث الابتداء، لا يجوز لهذا أن يشتغل، ولا يجوز له أن يشغله، لأن الكسب في هذا حرام. أضف إلى هذا أنهم يمنعونهم حقهم مطلقا، فقد سألني شخص عامل فقال إن الكفيل يجمعنا في غرفة في سكننا ويضربنا ضربا مبرحا حتى نكتب له إقرارا بأننا استلمنا حقنا، يقول ونوقع له تحت الضغط. هذا نوع من الظلم. فيه نوع آخر من الظلم، يأتي الشخص بالعامل من الخارج، التوقيع بينه وبينه على أن الراتب 600 أو 800، إذا جاء هنا قال إما أن توافق على أن يكون الراتب 300 وإلا يعني سيجري إجراء ضده، ولا شك أن هذا نوع من الظلم. في نوع آخر وهو المماطلة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، فإذا أخذت حقك كاملا من المستأجر فالواجب عليك أن تدفع له حقه، وإذا أخرت الدفع وأنت قادر عليه فإنك آثم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول إنه سافر من الجنوب إلى جدة، وحين وصل إلى جدة تشاور مع نفسه هل يعتمر أم لا، يقول فأحرمت من جدة ولم وذهبت للعمرة، وبعد أن انتهيت لم أحلق رأسي واكتفيت بتقصيري شعرات يسيرة، هل عمرتي صحيحة وهل يلزمني شيء؟
الجواب إذا كنت مررت الميقات وليس في نيتك أن تأخذ عمرة، ولما جئت إلى جدة نشأت عندك الرغبة إلى العمرة فأحرمت من جدة، فإحرامك صحيح. وإذا كنت تطهرت في حالة الطواف وفي حالة السعي، إذا كنت يعني أديت العمرة وأنت على طهارة ولم يبق إلا ما ذكرته من ناحية التقصير، فالنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، ثلاث مرات. وفي الرابعة قال والمقصرين. والتقصير والحلق هو إزالة الشعر، إزالة جميع شعر الرأس، أما التقصير فإنه يقصر من جميع شعر الرأس. وعلى هذا الأساس فالأشخاص الذين يأخذون شعرات إما من وسط الرأس أو من أحد جوانبه الأربعة فإن هذا لا يكون مؤديا لها، وعلى هذا الشخص يعلم أنه لا يزال محرما، وأن عليه أن يقصر من شعره تقصيرا كاملا، وإذا كانت عنده زوجة وجامعها في هذه الفترة فعليه فدية يذبحها في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وعليه أيضا التكفير عن المحظورات التي فعلها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها صحاف من السودان ولاية كسلة، يقول شاب تقدم هو إلى ابنة عمه وهي راغبة من الزواج به، لكن العادة عندهم أن ابن العم يعارض، يقول تقدمت من ابنة عمتي لكن العادة عندنا أن ابن العم يعارض، فأخذها ابن عمها ومكثت معه 3 سنوات معلقة، حصلت بينهما مشكلة طويلة لأنه وقع في الزنا وشوهد بالجرم المشهود أي هذا الزوج، قال فجلست معها مرارا واتفقنا على أنه إذا طلقها سأتزوجها. فعلا طلقها زوجها فتزوجتها. بدأت المشاكل من قبل الأقارب بأنني أنا الذي قمت بالتحريض بينهما، والحقيقة أنه لم يحصل شيء من هذا، فحملت زوجتي كما يقول، ثم دعوت الله أن تنجب طفلا ميتا، وفعلا أنجبت الطفل وهو ميت لأني أرغب في طلاقها، فطلقتها حتى لا تقع المشاكل. هل أنا مذنب في هذا أم الذنب على زوجها الأول؟ وهل علي كفارة في النسبة لحقوقها وللمولود؟
الجواب هذا السؤال له جانبان أساسيان. أما الجانب الأول فهو من ناحية التحجير، لأنه يقول إن ابن، لأن هذا يريد أن يتزوجها، ولكن ابن عمها هو الذي منع زواجها منه، فهذا يسمى بالتحجير. وهذا التحجير موجود في عند بعض الأشخاص في بعض القبائل، ولا شك أن هذا اعتداء، اعتداء على حق الأسرة، واعتداء على حق المرأة، وفي النهاية واعتداء أيضا على الأمر الشرعي، اعتداء على الأمر الشرعي، فلا يجوز التحجير. أما الأمر الثاني فهو بالنظر إلى علاقة هذا الزوج بهذه المرأة حينما كانت في عصمة زوجها وهو ابن عمها. فمن المعلوم أن الإنسان إذا علم أن شخصا خطب امرأة وأنه وافق عليه لا يجوز أن يخطب على خطبته، فثبت النهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا إذا كان قد حصل منه فيما بينه وبين المرأة إظهار الرغبة في تزوجها وهي في عصمة الزوج الأول، هذا لا يجوز له، كما أنه لا يجوز له أن يخطبها في عدة الطلاق الرجعي، لأن زوجها يملك الرجعة عليها ما دامت في عدة الطلاق الرجعي. فهذه ثلاثة مواضع: الموضع الأول في إذا علم أنه وافق على خطبته لا يجوز له إظهار الرغبة في زواجها، وكذلك إذا تم العقد ودخل بها لا يجوز له أن يتعرض لها بأي وجه من وجوه الرغبة، وكذلك إذا كانت في عدة الطلاق الرجعي. فبالنسبة لهذا السائل عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه، وأن لا يعود وأن يندم على فعله، وأن لا يعود إلى مثله مستقبلا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. كان هذا هو صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لطيب متابعتكم، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ونشكر له تقبله وإجابته وأسئلة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذه رسالة وصلت للبرنامج بعثها أحد الإخوة المستمعين، يذكر أنه شاب يبلغ من العمر 25 عام متزوج. كنت أخذت مالا من والدي من غير علم ولم أستأذن منه، ما الحكم يا شيخ علي علما بأنني قد أقلعت عن هذه العادة منذ 4 سنوات وتبت إلى الله، فماذا أفعل الآن؟ هل تبرأ ذمتي أمام الله بمجرد التوبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذا المبلغ الذي أخذته، إذا كنت أخذته لتنفق على نفسك نفقة واجبة كانت على أبيك من أكل أو كسوة، فليس عليك في ذلك شيء إذا كان المقدار الذي أخذته هو المقدار الذي تحتاجه. وإذا كنت أخذته والوالد قد قام بما يجب عليه من النفقة، فإن الواجب عليك أن ترده إليه، وسواء علم بذلك أو لم يعلم، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم، ما الكتب التي يوصي بها فضيلتكم أن يلتزم بدوام قراءتها طالب العلم سواء في بداية الطلب أو بعد ذلك؟ وهل صحيح أن طالب العلم لا بد له أن يتمذهب؟
الجواب: أنا أنصح الشخص المتجه لطلب العلم، أنصحه في البداية بحفظ القرآن وفهمه، والطريقة التي يسلكها هي تحديد آيات الموضوع الواحد، ذلك أن السورة من القرآن كسورة البقرة مثلا، أو سورة آل عمران، أو النساء، أو المائدة، تكون مقسمة إلى دروس، وكل درس يكون موضوعا من الموضوعات أو عنصر من الموضوعات الواسعة، فيحدد الآيات التي هي موضوع مستقل أو أنها عنصر من موضوع واسع، ثم ينظر في هذه الآيات من جهة مفرداتها ويفهم معاني المفردات اللغوية والمفردات الشرعية، يعني المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، ثم بعد ذلك يعرف سبب النزول، يعني سبب النزول. وبيان ذلك أن القرآن بالنسبة إلى هذه الحالة ينقسم 3 أقسام: القسم الأول ما اقترن به سببه، كما في قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن المحيض، إلى غير ذلك من الآيات التي اقترنت بها أسئلتها. والقسم الآخر له أسباب لم تذكر ولكن فيه كتب مؤلفة، فيشتري الواحد كتاب من الكتب المؤلفة لمعرفة سبب نزول الآية. والقسم الثالث هذا نزل ابتداء، ليس له سبب مقترن به وليس له سبب مدون في كتب أسباب النزول. ثم بعد معرفة سبب النزول ينظر في الآيات هل فيها، هل دخلها النسخ أو أنه لم يدخلها، وذلك أن القرآن ينقسم 3 أقسام: القسم الأول ما اشتمل على ناسخ ومنسوخ وهما موجودان جميعا، والثاني ما اشتمل على ناسخ والمنسوخ لم يذكر، والثالث ما اشتمل، والثالث لم يدخله نسخ أصلا، فيتبين لطالب العلم أن هذه الآيات التي يريد أن يقرأها يشخصها هل هي من النوع الأول أو من الثاني أو من الثالث، ثم بعد ذلك يعرف معاني الآيات التي يريد أن يحفظها، يعرف معناها، وذلك بحسب علامات الوقف التي ذكرت في القرآن، ثم بعد ذلك يعرف المعنى العام لهذه الآيات، ثم بعد ذلك ينظر فيما اشتملت عليه هذه الآيات من الأحكام، ثم بعد ذلك يغيبها على حسب استطاعته، فكل شخص أعلم بنفسه من ناحية مقدار قدرته على الحفظ، من ناحية الكمية التي يردد فيها الآيات. هذه هي الطريقة للجمع بين فهم القرآن أولا ثم حفظه ثانيا. وبالإمكان أن طالب العلم يكون عنده كتاب في الحديث، ويكون عنده كتاب مثلا في الفقه، وكتاب في العقيدة، هذا في بداية الأمر. أما بالنظر إلى تطور القراءة وتطور طلب العلم، فإذا نظرنا إلى الدولة جزاها الله خيرا وجدنا أنها أسست دورا للتعليم الديني والدنيوي، وفيه أيضا دور جمع فيها بين الأمر الديني والدنيوي، وهي على مراحل، وبإمكان طالب العلم أن يختار المرحلة التي تتلائم مع مستواه ويستمر في هذه المراحل حتى ينهيها، وبعد ذلك يمكنه بعد هذا الانتهاء بإمكانه أن يتوسع في طلب العلم على أيدي المشائخ الذين يتمكنوا من الحصول على طلب العلم عندهم، ويسترشد منهم الكتب التي يحتاج إلى قراءتها. فهناك كتب كثيرة، يعني بالإمكان أن طالب العلم إذا انتهى من شهادة الدكتوراه بإمكانه أن يرجع إلى هذه الكتب، لأن هذه الكتب لا تدرس في جميع المستويات. فعلى سبيل المثال كتب أسباب الخلاف، كتب أسباب الخلاف هذه لا تدرس، فبإمكان طالب العلم أن يدرسها. وكذلك مناهج البحث على طريقة المتقدمين، مناهج البحث على طريقة المتقدمين هذا أيضا لا يدرس، وبإمكان طالب العلم أن يشتري الكتب التي تخصه، ويستأذن على من يتمكن من تدريس هذا النوع من الكتب. وفيه أنواع من العلوم هي لا تدرس، لكن بإمكانه أن يسترشد عنها في الوقت الذي يريد أن يدرس فيه، يسترشد من الأشخاص الذين يتمكنون من إجابته، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت للبرنامج من جمهورية مصر العربية، محافظة شمال سيناء، مدينة تل، مدرسة تل الثانوية. باعثها الراسل إبراهيم عيد حمد بعث بعدد من الأسئلة. في أول سؤال يقول: هل يكون تصغير الأسنان مثل التفليج أم حكمه يختلف؟
الجواب: الشخص عندما يريد أن يجري أمورا تجميلية، تارة يزيل شيئا يشوه المكان الذي هو فيه، كما إذا كان في الوجه أو في أي جزء من أجزاء البدن. وعلى هذا الأساس لا مانع من ذلك. وبعض المرات يريد أن يضيف شيئا، مثل شخص رجل أو امرأة يلبس باروكة، وذلك من أجل التجميل، هذا طبعا لا يجوز. وتارة يريد أن يخفف من جزء من أجزاء بدنه، كما وقع في السؤال، فشخص أنبت الله أسنانه على وجه سليم وعلى وجه كاف له من ناحية استعمالها للأكل، ويريد أن يصغرها، وهذه الإرادة راجعة إلى أن يعني هي ناحية تحسينية ذوقية، فهذا لا يجوز له، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف يستطيع الإنسان مجاهدة نفسه؟
الجواب: الإنسان عنده شيطان قرين لا يفارقه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير. الوظيفة التي يؤديها هذا الشيطان هي على وجوه كثيرة، لكن من هذه الوجوه أن يحملك على المعصية بترك واجب من الواجبات، أو أنه يحملك على معصية بفعل أمر محرم، أو الإعانة على فعل محرم، أو أنه يحول بينك وبين عمل من الأعمال الفاضلة، يمنعك مثلا من قراءة القرآن، يشغلك في غيره، يمنعك من التطوع في الصلوات، وهكذا. هذا فضلا عن أنه قد مثلا يصل بالإنسان إلى أن يحمله على البقاء على الكفر، أو يحمله على الردة عن الإسلام، وذلك بفعل شيء من أنواع الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر أو النفاق الأكبر أو الكفر الأكبر. هذا بالنظر إلى شيطان الجن، وهكذا بالنظر إلى شيطان الإنس. فشيطان الإنس خادم يخدم شيطان الجن، فالقرين الذي يقترن به الشخص تارة يكون معينا له على الخير، وتارة يكون حاملا له على الشر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. وكذلك الاستسلام للهوى، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالهوى قد يقود الإنسان إلى ما لا تحمد عقباه، ويستأنس هذا الإنسان بقيادة الهوى له، لأنه يريد أن يحقق غرضا. فكثير من الناس ينظرون إلى تحقيق أغراضهم التي يريدونها بصرف النظر عن كونها مشروعة أو غير مشروعة ولا ينظرون إلى عواقب الأمور، وكذلك استسلامه للنفس الأمارة بالسوء. الإنسان عنده نفس تأمره بالسوء وتحمله عليه، فهذه النفس الأمارة بالسوء هي التي أيضا تخدم الشيطان من جهة نفس الإنسان، لأن النفس مع الإنسان لا تفارقه ليلا ولا نهارا، فقد تأمره بالسوء في الليل أو في النهار، وقد تأمره بالسوء علانية أو تأمره بالسوء على سبيل الخفاء. فهذه عوامل كثيرة. وكذلك الإنسان قد مثلا يسلك مسلكا يكسب فيه كسبا حراما، فهذا الكسب الحرام له تأثير سيء على الإنسان. وبناء على ذلك فإن الإنسان محتاج إلى الابتعاد عن جميع هذه الأمور، شيطان الجن وشيطان الإنس، وكذلك الهوى، وكذلك النفس الأمارة بالسوء، وكذلك عندما يكسب المال يكون كسبه من وجه حلال. فإذا ابتعد عن هذه الأمور واشتغل بطاعة الله جل وعلا وسأل الله العناية الإعانة على ذلك، فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ويقول: واتقوا الله ويعلمكم الله، ويقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهو بهذه الطريقة يستمر قربه من الله جل وعلا، ويستمر وعده عن الشيطان الرجيم، والله ولي التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع عين ألف عين يمني، يذكر بأنه يكون أهلها أحيانا في أمس الحاجة إلى المال، لكن من أعمل لديه يماطل في إعطاء حقي، هل إن تأخرت على أهلي أكون مقصرا؟ وهل لي أن أدعو عليه لأني مظلوم، أم يلزمني الصبر وإن كنت مقهورا منه؟
الجواب: أولا، أن هذه الظاهرة مما يؤسف له أنه يشكو منها كثير من الأشخاص الذين يستأجرون أجراء، فيأخذون حقهم من الأجير، وقد يظلمونه. والظلم هنا هو أنهم يستعملونه إما في أمور محرمة لهم، وإما أنهم يزيدون في فعله. فقد حدثني شخص قال إنه يشتغل عند أجيره 16 ساعة، فإذا كان يشتغل 16 ساعة ويرتاح 8، مع أن العمل في الغالب يكون 8 ساعات، وإذا كثر يكون 9 ساعات، فحينئذ يكون هذا ظلم، إلا إذا حصل بينه وبينه اتفاق على مقدار العمل، على مقدار الزمن وعلى مقدار العمل، يعني وكيفية العمل وما إلى ذلك، فالمسلمون على شروطهم. إلا إذا أراد أن يشغله في أمر محرم، مثل الأشخاص الذين يشتغلون مثلا في المخدرات وما إلى ذلك، فهذا لا يجوز من حيث الابتداء، لا يجوز لهذا أن يشتغل، ولا يجوز له أن يشغله، لأن الكسب في هذا حرام. أضف إلى هذا أنهم يمنعونهم حقهم مطلقا. فقد سألني شخص عامل فقال: إن الكفيل يجمعنا في غرفة في سكننا ويضربنا ضربا مبرحا حتى نكتب له إقرارا بأننا استلمنا حقنا، يقول، ونوقع له تحت الضغط. هذا نوع من الظلم. فيه نوع آخر من الظلم، يأتي الشخص بالعامل من الخارج، التوقيع بينه وبينه على أن الراتب 600 أو 800. إذا جاء هنا قال إما أن توافق على أن يكون الراتب 300 وإلا يعني سيجري إجراء ضده، ولا شك أن هذا نوع من الظلم. في نوع آخر وهو المماطلة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، فإذا أخذت حقك كاملا من المستأجر فالواجب عليك أن تدفع له حقه، وإذا أخرت الدفع وأنت قادر عليه فإنك آثم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول إنه سافر من الجنوب إلى جدة، وحين وصل إلى جدة تشاور مع نفسه هل يعتمر أم لا، يقول فأحرمت من جدة وذهبت للعمرة، وبعد أن انتهيت لم أحلق رأسي واكتفيت بتقصير شعرات يسيرة، هل عمرتي صحيحة وهل يلزمني شيء؟
الجواب إذا كنت مررت الميقات وليس في نيتك أن تأخذ عمرة، ولما جئت إلى جدة نشأت عندك الرغبة إلى العمرة فأحرمت من جدة فإحرامك صحيح. وإذا كنت تطهرت في حالة الطواف وفي حالة السعي، إذا كنت يعني أديت العمرة وأنت على طهارة ولم يبق إلا ما ذكرته من ناحية التقصير، فالنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين 3 مرات، وفي الرابعة قال والمقصرين. والتقصير والحلق هو إزالة الشعر، إزالة جميع شعر الرأس، أما التقصير فإنه يقصر من جميع شعر الرأس. وعلى هذا الأساس فالأشخاص الذين يأخذون شعرات إما من وسط الرأس أو من أحد جوانبه الأربعة فإن هذا لا يكون مؤديا لها، وعلى هذا الشخص يعلم أنه لا يزال محرما، وأن عليه أن يقصر من شعره تقصيرا كاملا، وإذا كانت عنده زوجة وجامعها في هذه الفترة فعليه فدية يذبحها في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وعليه أيضا التكفير عن المحظورات التي فعلها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها صحاف من السودان ولاية كسلا، يقول شاب تقدم هو إلى ابنة عمه وهي راغبة من الزواج به، لكن العادة عندهم أن ابن العم يعارض، يقول تقدمت من ابنة عمتي لكن العادة عندنا أن ابن العم يعارض، فأخذها ابن عمها ومكثت معه 3 سنوات معلقة، حصلت بينهما مشكلة طويلة لأنه وقع في الزنا وشوهد بالجرم المشهود أي هذا الزوج، قال فجلست معها مرارا واتفقنا على أنه إذا طلقها سأتزوجها، فعلا طلقها زوجها فتزوجتها، بدأت المشاكل من قبل الأقارب بأنني أنا الذي قمت بالتحريض بينهما، والحقيقة أنه لم يحصل شيء من هذا، فحملت زوجتي كما يقول، ثم دعوت الله أن تنجب طفلا ميتا، وفعلا أنجبت الطفل وهو ميت لأني أرغب في طلاقها، فطلقتها حتى لا تقع المشاكل، هل أنا مذنب في هذا أم الذنب على زوجها الأول، وهل علي كفارة في النسبة لحقوقها وللمولود؟
الجواب هذا السؤال له جانبان أساسيان، أما الجانب الأول فهو من ناحية التحجير، لأنه يقول إن ابن، لأن هذا يريد أن يتزوجها ولكن ابن عمها هو الذي منع زواجها منه، فهذا يسمى بالتحجير، وهذا التحجير موجود في عند بعض الأشخاص في بعض القبائل، ولا شك أن هذا اعتداء، اعتداء على حق الأسرة، واعتداء على حق المرأة، وفي النهاية واعتداء أيضا على الأمر الشرعي، اعتداء على الأمر الشرعي، فلا يجوز التحجير. أما الأمر الثاني فهو بالنظر إلى علاقة هذا الزوج بهذه المرأة حينما كانت في عصمة زوجها وهو ابن عمها. فمن المعلوم أن الإنسان إذا علم أن شخصا خطب امرأة وأنه وافق عليه لا يجوز أن يخطب على خطبته، فثبت النهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا إذا كان قد حصل منه فيما بينه وبين المرأة إظهار الرغبة في تزوجها وهي في عصمة الزوج الأول، هذا لا يجوز له، كما أنه لا يجوز له أن يخطبها في عدة الطلاق الرجعي، لأن زوجها يملك الرجعة عليها ما دامت في عدة الطلاق الرجعي. فهذه ثلاثة مواضع: الموضع الأول في إذا علم أنه وافق على خطبته لا يجوز له إظهار الرغبة في زواجها، وكذلك إذا تم العقد ودخل بها لا يجوز له أن يتعرض لها بأي وجه من وجوه الرغبة، وكذلك إذا كانت في عدة الطلاق الرجعي. فبالنسبة لهذا السائل عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن يندم على فعله وألا يعود إلى مثله مستقبلا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. كان هذا هو صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لطيب متابعتكم، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.